على كل حال هذه مسألة الضم. المذهب أنه لا يضم جنس إلى آخر إلا الذهب والفضة، فيضم أحدهما إلى الآخر. فإذا كان عنده نصاب من الفضة، نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب، كمل أحدهما بالآخر. وأما الحبوب والثمار فلا يضم الجنس إلى آخر، لأن كل جنس مستقل بنفسه. والصواب أنه لا يضم حتى الذهب والفضة، لا يضم أحدهما إلى الآخر. فإذا كان عنده 10 دنانير وعنده 3 أواق من الفضة، فالصواب أنه لا يكمل هذا بهذا، وأن كل جنس له حكمه الخاص. نعم. كيف؟ مثل إذا كان عنده نص، يعني الضم إنما يظهر أثره فيما إذا كان عنده نصف نصاب من هذا ونصف نصاب من هذا. ها؟ هذا فيه الخلاف. المذهب لا يضم إلا الذهب والفضة فقط، وما سواه لا يضم. فمثلا إذا كان عنده نصف نصاب من شعير ونصف نصاب من حنطة فلا شيء عليه. والصحيح أنه لا شيء عليه حتى الذهب والفضة، وأنه لا يضم جنس إلى آخر، لأن الشارع قدر قال في الفضة: فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، وقال ليس فيه 5 أواق من الورق صدقة. نعم.
إذا كان عنده ذهب ومبلغ من المال كلاهما لا يبلغ النصاب واحد، هل يضم الذهب
من المال؟ لا لا يضم، إلا إذا كان مال للتجارة. ما يضم. يعني لو كان عند الإنسان مثلا نصف ثلث نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من الماشية، فإنه لا يضم بعضها إلى بعض. كيف؟
سؤال عن المكود ليس الماشية،
المال
الورقية.
عنده إيش؟
مكود ورقية.
أعد المثال.
عنده ذهب وعنده
نصف نصف
نصف نصاب من الذهب.
نعم.
ونصف نصاب من المال الأوراق النقدية.
أي هذه يضم. هنا.
الأوراق
تعتبر ذهبا. هي تعتبر ذهبا. فإن كان لا تعتبر ذهبا وإنما تعتبر فضة فإنها لا تضم.
فصل. وقدر الزكاة العشر فيما سقي بغير كلفة كماء السماء والعيون والأنهار، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح وغيرها، للحديث الذي في أول الباب، ولأن للكلفة تأثيرا في تقليل النماء فيؤثر في الزكاة كالعلف في الماشية. فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بما لا كلفة فيه ففيه 3/4 عشر، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر بالأكثر، لأن اعتبار السقي في عدد مراته وقدر ما يشرب وقدر ما يشرب في كل مرة يشق ويتعذر، فاعتبر بالأكثر كالسوم، أو بل فاعتبر بالأكثر كالسوم. وقال ابن حامد: يجب بالقسط، لأن ما وجب في بالقسط. شلون يا شيخ؟
لأن ما وجب فيه بالقسط.
فيه.
لأن ما وجب فيه بالقسط.
فيه.
نعم.
لأن ما وجب فيه بالقسط عند التماثل ويجب عند التفاضل كزكاة.
وجب عند التفاضل.
لأن ما وجب فيه بالقسط عند التماثل وجب عند التفاضل كزكاة الفطر عن العبد المشترك. وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر نص عليه لأنه الأصل. وإن اختلف الساعي ورب المال في قدر شربه فالقول قول رب المال من غير يمين، لأن
ما سقي بلا مؤونة ففيه العشر، كالذي يشرب بعروقه أو الذي يشرب بماء المطر أو بالأنهار هذا فيه العسر كاملا لقلة المؤونة، وما سقي بكلفة ففيه نصف العسر، وما سقي نصف السنة بكلفة ونصف السنة بدون كلفة ففيه ثلاثة أرباع العسر. فإن اختلف بأن كان سقي ثمانة أشهر بكلفة وأربعة أشهر بلا كلفة اعتبر الأكثر، اعتبر الأكثر قدرا، المؤلف لم يتعرض للنقل هنا. طيب وقال ابن حامد ما ذكر يجب بالقسط، فإذا كان ثمانة أشهر وأربعة أشهر فإنه يقسم العشر ثلاثة أقسام، ولكن المذهب أقرب إلى 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 الصواب وأقرب إلى التصور والراحة. فإن جهلنا المقدار فإنه يغلب ما فيه الأحظ للفقراء وهو العشر كامل. لا لا عبر هذا بالسقف، لأن الحرف والبذر وما أشبه ذلك ما يتكرر، يكون أول مرة وينتهي. نعم. العبرة باستخراج الماء لا أن العبرة بتصريف، ولهذا لا بد أن يصرف الماء حتى لو وإن كان بغير كلفة، لا بد يكون هناك سواقي وأحواض يكون فيها الماء. العبرة باستخراج الماء. إيش؟ لا بغير كلفة، يعني صار الآن مثل المطابقة الآن هذه بغير كلفة، يعني في مثل الناس يرقصون مواصيف الأرض ثم تتفجر تمشي على سطح الأرض، هذه بغير كلفة. لكن هذه اللي يسمونها إيش؟ الدينامو، هذا بكلفة. نعم
شيخ، للفائدة قبل أن نمشي بنا الدروس كثيرا في الزكاة، بالنسبة أخذنا من التين قلنا أنه صحيح أن فيه الزكاة لأنه مما يدخر، قلنا أن هذا كان سابقا، لكن للفائدة بل الآن كذلك يدخر ويوجد حتى يباع يعني.
والآن
هذا يقوي هذا القول.
وإن اختلف الساعي ورب المال في قدر شربه فالقول قول رب المال من غير يمين، لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم، فإن كان له حائطان فسقى أحدهما بمؤونة والآخر بغير مؤونة ضم أحدهما إلى الآخر في كمال النصاب وأخذ، أو ضم أحدهما إلى الآخر في كمال النصاب وأخذ من كل واحد فرضه، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه قل أو كثر لأنه يتجزأ فوجب فيه بحسابه كالأثمان.
هذا بخلاف الماشية، الماشية السبق أن فيها وقصا وهو ما بين الفرضين، وأن 40 و60 ليس فيها إلا شاة، لكن ما سوى الماشية فإنه لا وقص فيه فيكون ما زاد بحسابه. نعم.
فصل. فإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاحتياط به فأشبه اليابس، وقيل لا يقصد لذلك فهو كالرطبة.
عندي وقبله لا يقصد لذلك.
قبله
قبله ومقدر إذا اشتد الحب وبدا الصلاح
نصح يا شيخ
وفيه صلاح قبله لا يقصد لا يقصد الأكل ولا الغيب.
وقبله لا يقصد لذلك فهو كالرطبة فإن
كالرطبة
فإن تلف فهو كالرطبة فإن تلف قبل ذلك أو أتلفه فلا شيء فيه لأنه تلف قبل الوجوب فأشبه ما لو أتلف السائمة قبل الحول إلا أن يقصد بإتلافها الفرار من زكاتها فتجب عليه لما ذكرنا. وإن تلف بعد وجوبها وقبل حفظها في بيدرها وجد
يعني مثلا الإنسان عنده نخيل تبلغ النصاب كثيرة أتتها جائحة قبل أن يبدو صلاحها فأتلفتها فليس عليه زكاة. واضح؟ هو نفسه أتلفها بمعنى أنه جذها وهي خضراء لم يبدو فيها الصلاح وباعها، هل عليه زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة لأنه لم يبدو صلاحها إلا إذا قصد الفرار من الزكاة فإنه يلزم بها، لأنه كل من تحيل لإسقاط واجب فإنه يلزم بذلك الواجب. نعم.
وإن تلف بعد وجوبها وإن تلفت بعد وجوبها وقبل حفظها في بيدرها وجرينها بغير تفريط فلا ضمان عليه سواء خرصت أم لم أو لم تخرص لأنها في حكم ما لم تثبت اليد عليه. ولو تلف بجائحة رجع بها المشفت ولو تلفت بجائحة رجع بها المشتري على البائع وإن أتلفها أو فرط فيها ضمن نصيب الفقراء بالخرص أو بمثل نصيبهم وإن أتلفها أجنبي ضمن نصيب الفقراء بالقيمة لأن رب المال عليه تخفيف هذا بخلاف الأجنبي. والقول في تلفها وقدرها والتفريط فيها قول رب المال لأنه خالص حق الله تعالى فلا يستحلف فيه كالحد. وإن تلفت بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم تلف السائمة بعد الحول.
إذا صار المثل لثلاث حالات: قبل بلوغ الصلاح إذا تلفت بإتلافه أو بفعل الله عز وجل فليس فيها زكاة، لا ما لم يقصد بإتلافها الفرار من الزكاة فعليه. الثاني الحالة الثانية تلفت بعد بدو الصلاح وقبل وضعها في الجريد فهذا إن كان بتفريط منه أو تعد منه فعليه ضمان الزكاة وإن لم يكن فلا زكاة عليه. الثالثة إذا تلفت بعد إيوائها الجريد ووضعها في البيدر فعليه الضمان مطلقا سواء تلفت بتعد منه أو تفريط أو بلا تعد ولا تفريط. والصحيح أن الحالة الثالثة كالحالة الثانية، يعني إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه لأنها بقيت في يده أمانة إلا إذا فرط في تأخير دفعها إلى مستحقها فعليه الضمان. انتبهوا جماعة، فصار أحوال تلفها كم؟
ثلاثة.
إذا كان قبل بدو الصلاح الجواب لا يضمنه دام الزكاة مطلقا ما لم يتلفها بقصد الفرار من الزكاة. إذا كان بعد بدو الصلاح وقبل إيوائها جرين فهذا إن تعدى أو فرط فعليه ضمان الزكاة وإلا فلا. الثالث إذا كان بعد إيوائها جرين فعليه الضمان مطلقا سواء فرط أو تعدى أو تلفت بغير تعدى منه ولا تفريط. والصحيح أن المسألة الثالثة كالثانية لا ضمان عليه بلا تعد ولا تفريط ما لم يفرط في تأخير تسليمها لأهلها، فإن فرط فعليه الضمان.
في النقل يا شيخ
احيانا بعد خروج الثمر قبل بدء الصلاه يقطع.
نعم.
احيانا يكتبه هو النصف.
بعد بدء الصلاه قبل بدء الصلاه ما في زكاه. هذا القاعده. هذا الضوابط عرف. نعم.
كان الماء يخرج بدون مرونه لكن يؤخذ عليه ضريبه.
ففيه العشر. فيه العشر لأنه إذا ظلم لا إذا ظلم فلا يظلم غيره. لا هذا الضريبة أصل الدولة ما تأخذ ما حد تأخذ ضريبة على شيء نافع. نعم. على قول الراجل التعليل لأن هذا المال بيده ولا متعدي ولا مفرط فهو كالوديعة. لا لأن السنة إنما جاءت فيما سقط السماء العشر وفيما سقى بالنقل نصف العشر نقتصر عليه. أما لو كان عليه نفقات أخرى لغير الماء فلا شيء فلا يمكن أن ينقص حق الفقراء.
فصل
أربعة
هذا الرابع السؤال.
نعم.
فصل. ويستحب للإمام أن يبعث من يخرص الثمار عند بدو الصلاة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. رواه أبو داود. وعن عتاب بن أسيد أنه قال أمرنا رسول الله أن نخرص العنب كما نخرص النخل فيؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. رواه أبو داود. ويجزئ خالص واحد لحديث عائشة ولأنه يفعل ما يؤديه إليه اجتهاده فجاز أن يكون واحدا كالحاكم. ويعتبر أن يكون مسلما أمينا غير متهم ذا خبرة فإن كانت الثمرة أنواعا خرص كل نوع على حدته لأن الأنواع تختلف منها ما يكثر رطبه ويقل يابسه ومنها خلاف ذلك. فإن كانت نوعا واحدا خير بين خرص كل شجرة منفردة وبين خرص الجميع دفعة واحدة ثم يعرف المالك قدر الزكاة ويخيره ثم يعرف المالك قدر الزكاة ويخيره بين حفظها إلى الجذاذ وبين التصرف فيها وضمان حق الفقراء. فإن اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها قل أو كثر لأن الفقراء شركاؤه فليس عليه أكثر من حقهم منها. وإن اختار التصرف ضمن حصة الفقراء بالخرص. فإن ادعى غلط الساعي في الخرص دعوى محتملة فالقول قوله بغير يمين. وإن ادعى غلطا كثيرا لا يجهل مثله لم يلتفت إليه لأنه يعلم كذبه. فإن اختار التصرف فلم يتصرف أو تلفت فهو كما لو لم يخير لأن الزكاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة.
أي أنت مثال نعم.
إذا
عرفها
بالزكاة
المخير يخير الصرف. إيه نعم. إذا عرفها بالزكاة يخير بين حفظها إلى الجذاء وبين التصرف بها وضمان حق الفقراء. يعني يقول إما أن يبقى التمر مثلا كما هو إلى الجذاء، وإما أن تبيعه لكن تضمن تمر بدل. تضمن بدل يعني مو لازم يخرج من عين من عين الرطب والتمر.
شيخ ما أخذنا في شرط وجوب الزكاة لمن تكلف في المنتوج، لأن فعنده مثلا إذا سقي بماء المطر فيه عشر وغير ذلك أقل، فهل وقلنا نقتصر لأنه على ذلك فقط أنه ورد السنة بذلك، فهل هذا دائما الإحكام وبعض أحيانا تساهل بأن يقابل؟
لا، أصلا آدم سأل إذا كان هناك مؤونة غير فهل ينقصنا الواجب؟ نقول لا، لأن السنة أنه ورد السنة فقط.
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة فصل: ويخرص الرطب والعنب لحديث عتاب، ولأن الحاجة داعية إلى أكلهما رطبين، وخرصهما ممكن لظهور ثمرتهما واجتماعهما في أفنانها وعناقيدها، ولم يسمع بالخرص في غيرهما ولا هو في معناهما، لأن الزيتون ونحوه حبه متفرق في شجرة مستتر بورقه.
لأن الزيتون
ونحوه،
نعم،
حبه متفرق في شجرة مستتر
في شجره،
لأن الزيتون ونحوه حبه متفرق في شجره مستتر بورقه.
وعلى هذا فلا يخرص الزرع من باب أولى. وعمل الناس اليوم على خرص الثمار والزهور، وذلك لأنه وإن كان فيه في الزرع جهالة لكون الحب مستترا بالقش، لكن جهالة قريبة ليست يعني جهالة كثيرة، ولهذا يجوز بيع الحب المستتر بسنبله مع اشتراط العلم في البيع. فإذا لم يمنع من ذلك إجماع فإن خرص الزروع كخرص الثمار. نعم.
فصل: وعلى الخالص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على رب المال لحاجته إلى الأكل منها والإطعام، ولأنه قد يتساقط منها وينتابها الطير والمارة. وقد روى سهل بن أبي حتمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث.
فخذوا.
إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجنوا الثلث فدعوا الربع. فإن لم تدعوا أو تجنوا الثلث
أو تجنوا.
تجنو.
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 لا. فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. أو تجنو هذه.
اشطب
عليه. ها؟
أو تجدوا.
أو تجدوا. لا. فإن لم تدعوا الثلث.
فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أبو داود. وعن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال: خففوا على الناس، فإن في المال العرية والواطئة والأكلة. رواه أبو عبيد. فالعرية النخلات يهب.
أولا هذا الحديث الحكم والدليل. نقول ذكر المالك رحمه الله أن الخالص يدع الثلث أو الربع، فهل المراد أنه لا يخلص إلا الثلثين أو ثلاثة الأرباع، أو المعنى أن يدع الثلث أي ثلث الزكاة أو الربع ربع الزكاة؟ الأقرب هذا أن الخالص مأمور بأن لا يأخذ الزكاة كلها بل يدع الثلث أو الربع، وذلك لأن رب المال قد يكون له أقارب وأصحاب ومعارف يحب أن يعطيهم من الزكاة، فإذا أخذت الزكاة كلها منه لم يبقى لهؤلاء الأقارب والمعارف شيء. وهذا الذي ذكرناه يؤيده أن الأحاديث الصحيحة التي أصح من هذا الحديث قدر فيها النبي عليه الصلاة والسلام العشر أو نصف العشر بدون ذكر حذف شيء منه. وعلى هذا فنقول فيما يسقى بلا مؤونة العشر كاملا، لكن ينبغي للخالص أن يدع الثلث من أجل أن يؤديه صاحب الزرع أو الثمر. وما يسقى بمؤونة فيه نصف العشر كما جاء بالحديث، فيجب إخراج العشر أو نصفه فيجب إخراج العشر أو نصفه، ثم يقال للخالص دع الثلث من الزكاة أو الربع من صاحبها. نعم.
فالعرية النخلات يهب رب المال ثمرتها لإنسان، والواطئة السابلة، والأكلة أرباب الأكلة.
الأكلة نعم جمع أكل.
والأكلة أرباب الأموال ومن تعلق بهم، فإن لم يترك الخالص شيئا فلهم الأكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليهم، وإن لم يخرص عليهم فأخرج رب المال خالصا فخرص وترك قدر ذلك جاز، ولهم أكل الفريك من الزرع ونحوه مما جرت العادة بمثله ولا يحتبس ولا لعل الشيخ
يحتسب.
ولا يحتسب عليهم.
ايش الفريق انهم جرت العاده ان اهل الزرع اذا استوى الزرع اخذوا سنبلات وفرقوها واكلوها، هذا الفريق، فما جرت به العاده فلا باس ان ياخذوه وان لم تؤخذ منهم الزكاه، وتؤخذ الزكاه مما بقي، وذلك لان ما جرت به العاده فانه يشرع على العادة ويسامح فيه. نعم.
فصل. فإذا احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش أو غيره أو لتحسين بقية الثمرة جاز قطعها، لأن العشر وجب مواساة فلا يكلف منها ما يهلك أصلا فلا يكلف منه ما يهلك أصل المال، ولأن حفظ الأصل أحظ للفقراء من حفظ الثمرة لتكرر حقهم فيها كما هو أحظ للمالك، فإن كفى التجفيف لم يجز قطعها، وإن لم يكف جاز قطعها كلها.
فإن كفى التخفيف
نسخة.
نعم نسخة، لأن التجفيف ممكن لكن التخفيف أقرب للصواب.
فإن كفى التخفيف لم يجز قطعها، وإن لم يكف جاز قطعها كلها، وإن كانت
جاز
وإن لم يكف جاز قطعها كلها
جازة.
نعم.
وإن لم يكفي
هنا
جاز قطعها كلها.
جاز ايش تقولون انتم؟ كلها جاز قطعها كلها.
وإن لم يكفي جاز قطعها كلها، وإن كانت الثمرة عنبا لا يجيء منه زبيب أو لا يجيء منه زبيب أو زبيبه رديء كالخمري أو رطب لا يجيء منه أو رطب لا يجيء منه ثمر جاز كالبرنبا.
إيش؟
كالبرنبا. جاز كالبرنبا قطعه.
أنا عندي ألف بعد بعد الراء.
لا ما عندي.
كالبرابنة. كالبربلة. كالبربنة. ما أدري كان البرني وفيه تمر يسمى البرني وإن كان يريد هذا. ايش؟ ايش هذا معروف، لكن بس نوع الثعلب تمر. على كل حال في رطب ما يمكن يكون تمر، اذا يبس ما ينفع ولا يؤكل. فاذا كان هذا النوع من الرطب موجودا في البستان فهو الذي أراد المعرفة. نعم.
قال أبو بكر نعم أو رطب لا يجيء منه تمر جاز كالبرنبا قطعه. قال أبو بكر
كالبرنبا جاز قطعه، وأنا عندي كالبرابنة.
لكن جاز قطعه يا شيخ عندكم بعد البرنبا.
أي نعم بعد التمثيل.
أنا قبل عندي.
لا صحيح بعد حط ميم ميم يعني تقديم وتأخير.
قال أبو بكر وعليه قدر الزكاة في جميع ذلك يابسا. وذكر أن أحمد نص وذكر أن أحمد نص عليه. وقال القاضي لا يلزمه ذلك لأن الفقراء شركاؤه فلم يلزمهم واساتهم بغير جنس ماله.
وقول القاضي أصح، يعني مثلا على قول القاضي يجوز أن يخرج رطبا بدلا عن التمر في هذا النخل الذي لا يأتي تمره رطبه تمرا. وكذلك العنب، إذا قلنا بوجوب الزكاة في العنب الذي لا يأتي منه الزبيب فإنه يجوز أن يخرج الزكاة عنبا رطبا، لأن الزكاة وجبت إيش مواساة بين الغني والفقير. نعم.
ويتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاب بالخرص ويأخذ نصيبهم شجرات منفردة، وبين مقاسمة الثمرة بعد جذها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء، وبين بيعها للمالك أو لغيره قبل الجذاب وبعده ويقسم ثمنها في الفقراء. فإن أتلفها رب المال فعليه قيمتها لأنه لا يلزمه تجفيفها فأشبه الأجنبي.
وهذا إذا كان قبل تعيينه. وأما إذا عينها المالك وقال للعامل هذه صدقتي فإنه لا يجوز له أن يشتريها بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الرجل صدقته، وقال إن هذا مثله كمثل الكلب يطيء ثم يعود في طيئه. لكن لو أن العامل قال لرب النخل القيمة أنفع للفقراء فلنقدر الثمرة كلها بقيمته، فإذا كانت تساوي 10 آلاف وهي مما يسقى بمؤونة فالواجب كم؟
1000.
500. وإذا كان ما لا يسقى بمؤونة فالواجب 1000. وهذا طيب لا بأس، لأنه أحيانا يكون العامل ليس أولا ليس عنده مكان يجب فيه التمر، وثانيا ربما يكون الفقراء لا يريدون التمر يريدون المال النقد، فإذا رأى العامل ذلك فله أن يفعل. ومن ذلك ما كان معهودا عندنا الآن في أن الرجل يبيع إيش ثمرة نخله كله، فحينئذ لا يكلف أن يشتري تمرا من السوق ليدفعه للفقراء، بل نقول ما دام بعت ثمرة نخلك كله فإنك تخرج من المال، يعني من الثمن نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة، والعشر كاملا إن كان يسقى بلا مؤونة، فصار يخرج القيمة فيما إذا طلبها الساعي. ولكن هل الساعي طلبها؟ نقول نعم، إذا رأى أن ذلك أصلح للفقراء فلا بأس. وكذلك إذا كان لمصلحة المالك، بحيث يكون المالك قد باع بستانه كله ولم يكن عنده إلا ثمن البستان، فنقول لا بأس أن يأخذ العامل الزكاة من القيمة. نعم. ما جاء؟ ها؟ جاء وقت السؤال؟
أي نعم الشيء.
نعم. هذا قاله بعض العلماء، قال ان التمر الذي لا ان الرطب الذي لا يثمر والعنب الذي لا يسبب ليس فيه زكاه، لان هذا يشبه الفاكهه، لكن يقول الفقهاء الذين يرون الوجوب يقول هذا اصله انه يثمر في الرطب، وانه يكون زبيبا في العنب، والناس لا حكم له. نعم. نعم. يعني في عروض التجارة. نعم. لا ما نعم. لأن الأصل بين الناس التعامل بالنقدين ليس بالثياب. فإذا دفع عن ثمرته نقدين فهذا هو الأصل. كيف؟ يكون خاص إذا إما قبل أن يتمر، يعني إذا بدأ بالتمر، أو إذا أتمر نهائيا.
إذا بدأ صلاح.
لا ما بدأ صلاح، لأنه ما يمكن ضبطه. نعم.
فصل. وما عدا ذلك لا يجوز إخراج الواجب من ثمرته إلا يابسا، ومن الحبوب إلا مصفى، لأنه وقت الكمال وحالة الادخار، فإن كان نوعا واحدا أخرج عشره منه جيدا كان أو رديا، لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه، وإن كان أنواعا أخرج من كل نوع حصته لذلك. ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد، ولا يلزم إخراج الجيد عن الرديء لما ذكرنا، ولا مشقة في هذا لأنه لا يحتاج إلى تشخيص. وقال أبو الخطاب: إن شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها أخذ من الوسط، وإن أخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز، وله ثواب الفضل لما ذكرنا في السائمة.
هذا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين كيف يخرج زكاة الثمار، فقال إنه يخرج من كل نوع بحصته. فإذا قدرنا أن هذا البستان فيه بر وفيه شقرة وفيه أم الحمام، نعم، فإنه يجب أن يخرج من البر وحده زكاته، ومن الشقرة وحدها زكاته، ومن أم الحمام كذلك، حتى لو كانت نخلة واحد لو كانت نخلة واحدة من نوع فإنه يخرج زكاتها منها. هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم إنه إذا كثرت الأنواع وشق أن يخرج من كل نوع زكاته فإنه يخرج من الوسط، فلا يخرج الطيب لازم إخراج الطيب ولا يلزمه إخراج الردي. وهذا القول لا شك أنه أقرب إلى الصواب من الأول. وأما ما يفعله بعض الناس عندنا، تجد البستان 80% من النوع الجيد و20% منه من النوع الردي، فيخرج الزكاة من النوع الردي، فهذا حرام ولا تجزئه الزكاة. تقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تمضوا فيه. والسلام من هذا كله أن يخرج من القيمة، لأنه إذا أخرج من القيمة قدر قيمة كل البستان رديئه وجيد ثم أخرج من القيمة، وبذلك تبرأ الذمة. نعم.
فصل. فأما الزيتون فإن لم يكن ذا زيت أخرج عشر حبه، وإن كان ذا زيت فأخرج من حبه جاز كسائر الحبوب، وإن أخرج زيتا كان أفضل لأنه يكفي الفقراء مؤونته ويخرجه في حال الكمال والادخار. فصل. ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته، لأن الزكاة إن كانت في ذمته لم يمنع التصرف في ماله.
وإن كانت عندك بالياء لم يمنع، فاجعلها نسخة.
ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته، لأن الزكاة إن كانت في ذمته لم تمنع التصرف في ماله كالدين، وإن تعلقت بالمال.
لا. نعم تبعد
لك. ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته، لأن الزكاة إن كانت في ذمته لم تمنع التصرف في ماله كالدين، وإن تعلقت بالمال لكنه تعلق ثبت بغير اختياره فلم يمنع التصرف فيه كأرش الجناية، فإن باعه فزكاته عليه دون المشتري، ويلزمه إخراجها كما تلزمه لو لم يبع.
كما يلزمه يعني الإخراج.
نقرأ.
نعم.
فصل. ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوى، الخراج في رقبتها والعشر في غلتها، لأن الخراج مؤونة الأرض فهو كالأجرة في الإجارة، ولأنهما حقان يجبان لمستحقين فيجتمعان كالكفارة والقيمة فيجتمعان كالكفارة والقيمة في الصيد المملوك على المحرم. وقال الخرق
في قتل الصيد.
والقيمة في قتل الصيد.
نعم في قتل.
فيجتمعان كالكفارة والقيمة في قتل الصيد المملوك على المحرم. وقال الخرقي: يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي، لأن الخراج دين في مؤونة الأرض، فأشبه ما استدانه لينفقه على زرعه. وقد ذكرنا فيما استدانه رواية أخرى أنه لا يحتسب به، فكذلك يخرجها هنا.
ولعل هذا مبين على القول بأن الدين يمنع وجوب الزكاة أو لا يمنع، وسبق أن في ذلك ثلاثة أقوال العلماء، منهم من قال يمنع، ومنهم من قال لا يمنع، ومنهم من فرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. لكن أتعرفون الخراج جيدا؟ إذا فتحت البلاد عنكم فإن الإمام يخير فيها.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
على كل حال، هذه مسألة الضم. المذهب أنه لا يضم جنس إلى آخر إلا الذهب والفضة، فيضم أحدهما إلى الآخر. فإذا كان عنده نصاب من الفضة، نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب، كمل أحدهما بالآخر. وأما الحبوب والثمار فلا يضم الجنس إلى آخر، لأن كل جنس مستقل بنفسه. والصواب أنه لا يضم حتى الذهب والفضة، لا يضم أحدهما إلى الآخر. فإذا كان عنده 10 دنانير وعنده 3 أواقم من الفضة، فالصواب أنه لا يكمل هذا بهذا، وأن كل جنس له حكمه الخاص. نعم. كيف؟ مثل إذا كان عنده نص، يعني الضم إنما يظهر أثره فيما إذا كان عنده نصف نصاب من هذا ونصف نصاب من هذا. ها؟ هذا فيه الخلاف. المذهب لا يضم إلا الذهب والفضة فقط، وما سواه لا يضم. فمثل إذا كان عنده نصف نصاب من شعير ونصف نصاب من حنطة فلا شيء عليه. والصحيح أنه لا شيء عليه حتى الذهب والفضة، وأنه لا يضم جنس إلى آخر، لأن الشارع قدر، قال في الفضة فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وقال ليس في 5 أواق من الورق صدقة. نعم.
إذا كان عنده ذهب ومبلغ من المال كلاهما لا يضم النصاب واحد، هل يضم الذهب
لا لا يضم إلا إذا كان مال للتجارة، ما يضر. يعني لو كان عند الإنسان مثلا نصف ثلث نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من الماشية، فإنه لا يضم بعضها إلى بعض. كيف؟
سؤال عن المفروض ليس الماشية
ورقية.
عنده إيش؟
ورقية.
أعد المثال.
عنده ذهب وعنده
نصف
نصاب من الذهب،
نعم،
ونصف نصاب من المال الأوراق النقدية،
أي هذه يضم.
هنا الأوراق
تعتبر ذهبا، هي تعتبر ذهبا، فإن كان لا تعتبر ذهبا وإنما تعتبر فضة فإنها لا تضم. نعم.
فصل. وقدر الزكاة العشر فيما سقي بغير كلفة كماء السماء والعيون والأنهار، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدواني والنواضح وغيرها، للحديث الذي في أول الباب، ولأن للكلفة تأثيرا في تقليل النماء فيؤثر في الزكاة كالعلف في الماشية. فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بما لا كلفة فيه ففيه 3/4 عشر، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر بالأكثر، لأن اعتبار السقي في عدد مراته
وقدر ما يشرب في كل مرة يشق ويتعذر، فاعتبر بالأكثر كالثوم، أو بل فاعتبر بالأكثر كالثوم. وقال ابن حامد يجب بالقسط، لأن ما وجب في بالقسط
لأن ما وجب فيه بالقسط
فيه.
نعم.
لأن ما وجب فيه بالقسط عند التماثل ويجب عند التفاضل كزكاة.
وجب عند التفاضل.
لأن ما وجب فيه بالقسط عند التماثل وجب عند التفاضل كزكاة الفطر عن العبد المشترك. وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر نص عليه لأنه الأصل. وإن اختلف الساعي ورب المال في قدر شربه فالقول قول رب المال من غير يمين، لأن
ما سقي بلا مؤونة ففيه العشر، كالذي يشرب بعروقه أو الذي يشرب بماء المطر أو بالأنهار، هذا فيه العشر كاملا لقلة المؤونة. وما سقي بكلفة ففيه نصف العشر، وما سقي نصف السنة بكلفة ونصف السنة بدون كلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر. فإن اختلف بأن كان سقي ثمانية أشهر بكلفة وأربعة أشهر بلا كلفة اعتبر الأكثر، اعتبر الأكثر قدرا. المؤلف لم يتعرض للنقل هنا. طيب، وقال ابن حامد ما ذكر يجب بالقسط، فإذا كان ثمانية أشهر وأربعة أشهر فإنه يقسم العشر ثلاثة أقسام. ولكن المذهب أقرب إلى 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 الصواب وأقرب إلى التصور والراحة. فإن جهلنا المقدار فإنه يغلب ما فيه الأحظ للفقراء وهو العشر كامل. نعم. لا لا أبدا إلا بالسقف، لأن الحرب والبذر وما أشبه ذلك ما يتكرر، يكون أول مرة وينتهي. العبرة باستخراج الماء لا إن العبرة بتصريف، ولهذا لا بد أن يصرف الماء حتى لو وإن كان بغير كلفة، لا بد يكون هناك سواقي وأحواض يكون فيها الماء. العبرة باستخراج الماء.
إيش؟ حفر البئر نبع الماء من
حاله. نعم. لا بغير كلفة. يعني صار الآن مثل المطاقة الآن هذه بغير كلفة. يعني في مثل الناس يرقصون مواصيف الأرض ثم تتفجر تمشي على سطح الأرض، هذه بغير كلفة. لكن هذه اللي يسمونها إيش؟ الدينامو، هذا بكلفة. نعم.
شيخ الفائدة قبل أن نمشي بين الدروس كثيرا في الزكاة، بالنسبة أخذنا من التين، التين قلنا أنه صحيح أن فيه الزكاة لأنه مما يدخر، قلنا أن هذا كان سابقا، لكن الفائدة بل الآن كذلك يدخر الشيء ويوجد حتى يباع يعني.
والآن
هذا يقوي هذا القول.
وإن اختلف الساعي ورب المال في قدر شربه فالقول قول رب المال من غير يمين، لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم، فإن كان لهم حائطان فسقى أحدهما بمؤونة والآخر بغير مؤونة ضم أحدهما إلى الآخر في كمال النصاب وأخذ، أو ضم أحدهما إلى الآخر في كمال النصاب وأخذ من كل واحد فرضه، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه قل أو كثر لأنه يتجزأ فوجب فيه بحسابه كالأثمان.
هذا بخلاف الماشية. الماشية السبق أن فيها وقصا وهو ما بين الفرضين، وأن 40 و60 ليس فيها إلا شاة، لكن ما سوى الماشية فإنه لا وقص فيه فيكون ما زاد بحسابه. نعم.
فصل. فإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتياك به فأشبه اليابس، وقيل لا يقصد لذلك فهو كالرطبة.
عندي وقبله لا يقصد لذلك.
وقبله
قبله إذا اشتد الحب وبدا الصلاح
نصح أي شيء
وإيصا قبله لا يقصد الأكل ولا الغيب.
وقبله لا يقصد لذلك فهو كالرطبة. فإن
كالرطبة
فإن تلف فهو كالرطبة، فإن تلف قبل ذلك أو أتلفه فلا شيء فيه، لأنه تلف قبل الوجوب فأشبه ما لو أتلف السائمة قبل الحول، إلا أن يقصد بإتلافها الفرار من زكاتها فتجب عليه لما ذكرنا. وإن تلف بعد وجوبها وقبل حفظها في بيدرها وجد
يعني مثلا الإنسان عنده نخيل تبلغ النصاب كثيرة، أتتها جائحة قبل أن يبدو صلاحها فأتلفتها، فليس عليه زكاة. واضح؟ هو نفسه أتلفها بمعنى أنه جذها وهي خضراء لم يبدو فيها الصلاة وباعها، هل عليه زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة لأنه لم يبدو صلاحها، إلا إذا قصد الفرار من الزكاة فإنه يلزم بها، لأنه كل من تحيل لإسقاط واجب فإنه يلزم بذلك الواجب. نعم.
وإن تلف بعد وجوبها
تلفت.
وإن تلفت بعد وجوبها وقبل حفظها في بيدرها وجرينها بغير تفريط فلا ضمان عليه، سواء خرصت أو لم تخرص، لأنها في حكم ما لم تثبت اليد عليه. ولو تلف بجائحة رجع بها المشتت ولو تلفت بجائحة رجع بها المشتري على البائع، وإن أتلفها أو فرط فيها ضمن نصيب الفقراء بالخرص أو بمثل نصيبهم، وإن أتلفها أجنبي ضمن نصيب الفقراء بالقيمة، لأن رب المال عليه تخفيف هذا بخلاف الأجنبي، والقول في تلفها وقدرها والتفريط فيها قول رب المال، لأنه خالص حق الله تعالى فلا يستحلف فيه كالحد. وإن تلفت بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم تلف السائمة بعد الحول.
إذا صار المثل لثلاث حالات: قبل بدو الصلاح إذا تلفت بإتلافه أو بفعل الله عز وجل فليس بها زكاة، لا ما لم يقصد بإتلافها الفرار من الزكاة فعليه. الحالة الثانية تلفت بعد بدو الصلاح وقبل وضعها في الجرير، فهذا إن كان بتفريط منه أو تعد منه فعليه ضمان الزكاة، وإن لم يكن فلا زكاة عليه. الثالثة إذا تلفت بعد إيوائها الجرير ووضعها في البيدر فعليه الضمان مطلقا، سواء تلفت بتعد منه أو تفريط أو بلا تعد ولا تفريط. والصحيح أن الحالة الثالثة كالحالة الثانية، يعني إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه، لأنها بقيت بيده أمانة إلا إذا فرط في تأخير دفعها إلى مستحقها فعليه الضمان. انتبهوا جماعة، فصار أحوال تلفة كم؟
ثلاثة.
إذا كان قبل بدو الصلاح الجواب لا يضمنه، دام الزكاة مطلقا ما لم يتلفها بقصد الفرار من الزكاة. إذا كان بعد بدو الصلاح وقبل إيوائها جرين فهذا إن تعدى أو فرط فعليه ضمان الزكاة وإلا فلا. الثالث إذا كان بعد إيوائها جرين فعليه الضمان مطلقا سواء فرط أو تعدى أو تلفت بغير تعدى منه ولا تفريط. والصحيح أن المسألة الثالثة كالثانية لا ضمن عليه بلا تعدى ولا تفريط ما لم يفرط في تأخير تسليمها لأهلها، فإن فرط فعليه الضمان.
أحيانا بعد
خروج التمر قبل بدو
الصلاح
يقطع،
نعم،
أحيانا يكثر
هو
النصف بعد بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح ما في زكاة. هذا القاعدة، هذا الضوابط أعرف. نعم،
كان الماء يخرج بدون ما هنا يؤخذ عليه ضريبة، يكون الماء
ففيه العشر، فيه العشر، لأنه إذا ظلم، لا إذا ظلم فلا يظلم غيره. لا، هذا الضريبة أصل الدولة ما تأخذ، ما حلة تأخذ ضريبة على شيء نابع. نعم، على قول الراجح التعليل، لأن هذا المال بيده ولا متعدي ولا مفرط فهو كالوديعة. لا، لأن السنة إنما جاءت فيما سقط السماء العشر وفيما سقط بالنقل نصف العشر، نقتصر عليه. أما لو كان عليه نفقات أخرى لغير الماء فلا شيء، فلا يمكن أن ينقص حق الفقراء.
فصل
أربعة،
هذا الرابع سؤال.
نعم،
فصل. ويستحب للإمام أن يبعث من يخرص الثمار عند بدو الصلاح، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، رواه أبو داود. وعن عتاب بن أسيد أنه قال أمرنا رسول الله أن نخرص العنب كما نخرص النخل، فيؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، رواه أبو داود. ويجزئ خالص واحد لحديث عائشة، ولأنه يفعل ما يؤديه إليه اجتهاده فجاز أن يكون واحدا كالحاكم، ويعتبر أن يكون مسلما أمينا غير متهم ذا خبرة، فإن كانت الثمرة أنواعا خرص كل نوع على حدته، لأن الأنواع تختلف، منها ما يكثر رطبه ويقل يابسه، ومنها خلاف ذلك، فإن كانت نوعا واحدا خير بين خرص كل شجرة منفردة وبين خرص الجميع دفعة واحدة، ثم يعرف المالك قدر الزكاة ويخيره بين حفظها إلى الجذاذ وبين التصرف فيها وضمان حق الفقراء، فإن اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها قل أو كثر، لأن الفقراء شركاؤه فليس عليه أكثر من حقهم منها. وإن اختار التصرف ضمن حصة الفقراء بالخرص، فإن ادعى غلط الساعي في الخرص دعوى محتملة فالقول قوله بغير يمين. وإن ادعى غلطا كثيرا لا يجهل مثله لم وإن ادعى غلطا كثيرا لا يحتمل مثله لم يلتفت إليه لأنه يعلم كذبه. فإن اختار التصرف فلم يتصرف أو تلفت فهو كما لو لم يخير، لأن الزكاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة.
أين مثال إذا عرفه بالزكاة يخير بين حفظها إلى الجذاء وبين التصرف بها وضمان حق الفقراء، يعني يقول إما أن يبقى التمر مثلا كما هو إلى الجذاء، وإما أن تبيعه لكن تضمن تمر بدل، تضمن بدل، يعني مو لازم يخرج من عين من من عين الرطب والتمر.
شيخ الله ما قلنا في شرط وجوب الزكاة لمن تكلف في المنتوج، لأن فإنه مثلا إذا سقي بماء المطر فيه عشر وغير ذلك أقل، فهل وقلنا نقتصر لأنه على ذلك فقط أنه ورد السنة بذلك، فهل هذا دائما الإحكام وبعض الأحيان يتساهل بأن يقابل؟
لا، أصلا آدم سأل إذا كان هناك مؤونة غير فهل ينقصنا الواجب؟ نقول لا، لأن السنة ما وردت ما فقط.
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: فصل. ويخرص الرطب والعنب لحديث عتاب، ولأن الحاجة داعية إلى أكلهما رطبين، وخرصهما ممكن لظهور ثمرتهما واجتماعهما في أفنانها وعناقيد ولم يسمع بالخرص في غيرهما، ولا هو في معناهما، لأن الزيتون ونحوه حبه متفرق في شجرة مستتر بورقه.
لأن الزيتون
ونحوه حبه متفرق في شجرة مستتر
في شجره
لأن الزيتون ونحوه حبه متفرق في شجره مستتر بورقه.
وعلى هذا فلا يخرص الزرع من باب أولى، وعمل الناس اليوم على خرص الثمار والزهور، وذلك لأنه وإن كان فيه بالزرع جهالة لكون الحب مستترا بالقش، لكن جهالة قريبة ليست يعني جهالة كثيرة، ولهذا يجوز بيض الحب المستتر في سنبله مع اشتراط العلم في البيع. فإذا لم يمنع من ذلك الإجماع فإن خرص الزروع كخرص الثمار.
فصل. وعلى الخالص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على رب المال لحاجته إلى الأكل منها والإطعام، ولأنه قد يتساقط منها وينتابها الطير والمارة. وقد روى سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث.
فخذوا فخذوا
إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجنوا الثلث فدعوا الربع.
فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. أو تجنوا هذه
اشطب
عليها. أو تجدوا لا، فإن لم تدعوا الثلث
فدعوا الربع. رواه أبو داود. وعن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال: خففوا على الناس، فإن في المال العرية والواطئة والأكلة. رواه أبو عبيد. فالعرية النخلات يهب.
أولا هذا الحديث الحكم والدليل. نقول: ذكر المالك رحمه الله أن الخارص يدع الثلث أو الربع، فهل المراد أنه لا يخلص إلا الثلثين أو ثلاثة الأرباع، أو المعنى أن يدع الثلث أي ثلث الزكاة، أو الربع ربع الزكاة؟ الأقرب هذا، أن الخارص مأمور بأن لا يأخذ الزكاة كلها بل يدع الثلث أو الربع، وذلك لأن رب المال قد يكون له أقارب وأصحاب ومعارف يحب أن يعطيهم من الزكاة، فإذا أخذت الزكاة كلها منه لم يبقى لهؤلاء الأقارب والمعارف شيء. وهذا الذي ذكرناه يؤيده أن الأحاديث الصحيحة التي أصح من هذا الحديث قدر فيها النبي عليه الصلاة والسلام العشر أو نصف العشر بدون ذكر حذف شيء منه. وعلى هذا فنقول: فيما يسقى بلا مؤونة العشر كاملا، لكن ينبغي للخارص أن يدع الثلث من أجل أن يؤديه صاحب الزرع أو الثمر. وما يسقى بمؤونة فيه نصف العشر كما جاء بالحديث، فيجب إخراج العشر أو نصفه، فيجب إخراج العشر أو نصفه، ثم يقال للخالص: دع الثلث من الزكاة أو الربع لصاحبها. نعم.
فالعرية النخلات يهب رب المال ثمرتها لإنسان، والواطئة السابلة، والأكلة أرباب
الأكلة.
الأكلة نعم جمع أكل.
والأكلة أرباب الأموال ومن تعلق بهم، فإن لم يترك الخالص شيئا فلهم الأكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليهم، وإن لم يخرص عليهم فأخرج رب المال خالصا فخرص وترك قدر ذلك جاز، ولهم أكل الفريك من الزرع ونحوه مما جرت العالة بمثله ولا يحتبس ولا يحتسب عليهم.
ايش الفريق انهم جرت العادة ان اهل الزرع اذا استوى الزرع اخذوا سنبلات وفرقوها واكلوها، هذا الفريق، فما جاءت به العادة فلا بأس ان يأخذوه، وان لم تؤخذ منهم الزكاة وتؤخذ الزكاة مما بقي، وذلك لان ما جرت به العادة فانه يشرع على العادة ويسامح فيه. نعم.
فصل. فإذا احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش أو غيره أو لتحسين بقية الثمرة جاز قطعها، لأن العشر وجب مواساة فلا يكلف منها ما يهلك أصلا المال، ولأن حفظ الأصل أحظ للفقراء من حفظ الثمرة لتكرر حقهم فيها كما هو أحظ للمالك. فإن كفى التجفيف لم يجز قطعها، وإن لم يكف جاز قطعها كلها.
فإن كفى التخفيف
نسخة
نسخة، لأن التجفيف ممكن، لكن التخفيف أقرب للصواب.
فإن كفى التخفيف لم يجز قطعها، وإن لم يكف جاز قطعها كلها. وإن كان كفى
جاز
وإن لم يكف جاز قطعها كلها
جاز.
وإن لم يكفي
نعم
جاز قطعها كلها
جاز. ايش تقولون انتم؟ كلها جاز قطعها كلها.
وإن لم يكف جاز قطعها كلها. وإن كانت الثمرة عنبا لا يجيء منه زبيب أو زبيبه رديء كالخمري، أو رطب لا يجيء منه ثمر جاز كالبرنبا.
إيش؟
كالبرنبا جاز كالبرنبا قطعه.
أنا عندي ألف بعد الراء.
لا ما عندي.
كالبرابنة. ها؟ كالبربلة. كالبربنة. ما أدري كان البرني، وفيه تمر يسمى البرني، وكان هم يريد هذا. ايش؟
ايش
وصل
بالنبات
في
لسان
العرب، ولعل المقصود نوع من الفلح لا يصير تمرا مزدلف. هذا معروف، لكن بس نوع الثمر. على كل حال في رطب ما يمكن يكون تمر، اذا يبس ما ينفع ولا يؤكل. فاذا كان هذا النوع من الرطب موجودا في البستان فهو الذي اراد المعرفه.
قال أبو بكر أو رطب لا يجيء منه تمر جاز كالبرنبا قطعه. قال أبو بكر
كالبرنبا جاز قطعه، وأنا عندي كالبرابنة.
لكن جاز قطعه يا شيخ عندكم بعد البرنبا.
أي نعم بعد التمثيل.
أنا قبل عندي.
لا صحيح بعد، حط ميم ميم يعني تقديم وتأخير.
قال أبو بكر وعليه قدر الزكاة في جميع ذلك يابسا، وذكر أن أحمد نص عليه. وقال القاضي لا يلزمه ذلك، لأن الفقراء شركاؤه فلم يلزمه مواساتهم بغير جنس ماله.
وقول القاضي أصح، يعني مثلا على قول القاضي يجوز أن يخرج رطبا بدلا عن التمر في هذا النخل الذي لا يأتي تمره رطبه تمرا. وكذلك العنب، إذا قلنا بوجوب الزكاة في العنب الذي لا يأتي منه الزبيب فإنه يجوز أن يخرج الزكاة عنبا رطبا، لأن الزكاة وجبت إيش مواساة بين الغني والفقير. نعم.
ويتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاب بالخرص ويأخذ نصيبهم شجرات منفردة وبين مقاسمة الثمرة بعد جذها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء وبين بيعها للمالك أو لغيره قبل الجذاب وبعده ويقسم ثمنها في الفقراء فإن أتلفها رب المال فعليه قيمتها لأنه لا يلزمه تجفيفها فأشبه الأجنبي.
وهذا إذا كان قبل تعيينه. وأما إذا عينها المالك وقال للعامل هذه صدقتي فإنه لا يجوز له أن يشتريها بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الرجل صدقته، وقال إن هذا مثله كمثل الكلب يطيء ثم يعود في طيئه. لكن لو أن العامل قال لرب النخل القيمة أنفع للفقراء فلنقدر الثمرة كلها بقيمته، فإذا كانت تساوي 10,000 وهي مما يسقى بمؤونة فالواجب كم؟
1,500.
وإذا كان مما لا يسقى بمؤونة فالواجب 1,000. وهذا طيب لا بأس، لأنه أحيانا يكون العامل ليس أولا ليس عنده مكان يجبي فيه التمر، وثانيا ربما يكون الفقراء لا يريدون التمر يريدون المال النقد، فإذا رأى العامل ذلك فله أن يفعل. ومن ذلك ما كان معهودا عندنا الآن في أن الرجل يبيع إيش ثمرة نخله كله، فحينئذ لا يكلف أن يشتري تمرا من السوق ليدفعه للفقراء، بل نقول ما دام بعت ثمرة نخلك كله فإنك تخرج من المال يعني من الثمن نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة والعشر كاملا إن كان يسقى بلا مؤونة، فصار يخرج القيمة فيما إذا طلبها الساعي. ولكن هل الساعي طلبها؟ نقول نعم إذا رأى أن ذلك أصلح للفقراء فلا بأس. وكذلك إذا كان لمصلحة المالك بحيث يكون المالك قد باع بستانه كله ولم يكن عنده إلا ثمن البستان فنقول لا بأس أن يأخذ العامل الزكاة من القيمة. نعم. ما جاء؟ ها؟ جاء وقت السؤال؟
أي نعم الشيء.
نعم. إيه نعم. هذا قاله بعض العلماء، قال ان التمر الذي لا ان الرطب الذي لا يثمر والعنب الذي لا يسبب ليس فيه زكاه لان هذا يشبه الفاكهه، لكن يقول الفقهاء الذين يرون الوجوب يقول هذا اصله انه يثمر في الرطب وانه يكون زبيبا في العنب والناقل لا حكم له. نعم. يعني في عروض التجارة لا ما نعم. إلا لأن الأصل بين الناس التعامل بالنقدين ليس بالثياب، فإذا دفع عن ثمرته نقدين فهذا هو الأصل. كيف؟ يكون خاص إذا إما قبل أن يتمر يعني إذا بدأ بالتمر أو إذا أتمر نهائيا. لا ما أشتغل إذا بدأ الصلاح لأنه ما يمكن ضبطه. نعم.
فصل. وما عدا ذلك لا يجوز إخراج الواجب من ثمرته إلا يابسا ومن الحبوب إلا مصفى لأنه وقت الكمال وحالة الادخار، فإن كان نوعا واحدا أخرج عشره منه جيدا كان أو رديا، لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه، وإن كان أنواعا أخرج من كل نوع حصته لذلك. ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد، ولا يلزم إخراج الجيد عن الرديء لما ذكرنا، ولا مشقة في هذا لأنه لا يحتاج إلى تشخيص. وقال أبو الخطاب: إن شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها أخذ من الوسط، وإن أخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز، وله ثواب الفضل لما ذكرنا في السائمة.
هذا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين كيف يخرج زكاة الثمار، فقال إنه يخرج من كل نوع بحصته. فإذا قدرنا أن هذا البستان فيه بحر وفي شقرة وفي أم الحمام، نعم، فإنه يجب أن يخرج من البحر وحده زكاته، ومن الشقرة وحده زكاته، ومن أم الحمام كذلك، حتى لو كانت نخلة واحد، لو كانت نخلة واحدة من نوع فإنه يخرج زكاتها منها. هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم إنه إذا كثرت الأنواع وشق أن يخرج من كل نوع زكاته فإنه يخرج من الوسط، فلا يخرج الطيب، لازمه إخراج الطيب، ولا يلزمه إخراج الرجل. وهذا القول لا شك أنه أقرب إلى الصواب من الأول. وأما ما يفعله بعض الناس عندنا، تجد البستان 80% من النوع الجيد و 20% من النوع الردي، فيخرج الزكاة من النوع الردي، فهذا حرام ولا تجزئه الزكاة. تقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تمرضوا فيه. والسلام من هذا كله أن يخرج من القيمة، لأنه إذا أخرج من القيمة قدر قيمة كل البستان رديئه وجيد، ثم أخرج من القيمة، وبذلك تبرأ الذمة. نعم.
فصل. فأما الزيتون فإن لم يكن ذا زيت أخرج عشر حبه، وإن كان ذا زيت فأخرج من حبه جاز كسائر الحبوب، وإن أخرج زيتا كان أفضل، لأنه يكفي الفقراء مؤونته، ويخرجه في حال الكمال والادخار. فصل. ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته، لأن الزكاة إن كانت في ذمته لم يمنع التصرف في ماله.
وإن كانت عندك بالياء لم يمنع، فاجعلها نسخة.
ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته، لأن الزكاة إن كانت في ذمته لم تمنع التصرف في ماله كالدين، وإن تعلقت بالمال لكنه وإن تعلقت بالمال
لا. نعم تبعد
لك. ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته، لأن الزكاة إن كانت في ذمته لم تمنع التصرف في ماله كالدين، وإن تعلقت بالمال لكنه تعلق ثبت بغير اختياره فلم يمنع التصرف فيه كأرش الجناية، فإن باعه فزكاته عليه دون المشتري، ويلزمه إخراجها كما تلزمه لو لم يبعه.
كما يلزمه يعني الإخراج.
نقرأ.
فصل. ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة
الخراج في رقبتها والعشر في غلتها، لأن الخراج مؤونة الأرض فهو كالأجرة في الإجارة، ولأنهما حقان يجبان لمستحقين فيجتمعان كالكفارة والقيمة فيجتمعان كالكفارة والقيمة في الصيد المملوك على المحرم. وقال الخرق والقيمة في قتل الصيد،
نعم في قتل.
فيجتمعان كالكفارة والقيمة في قتل الصيد المملوك على المحرم. وقال الخرقي يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي، لأن الخراج دين في مؤونة الأرض، فأشبه ما استدانه لينفقه على زرعه. وقد ذكرنا فيما استدانه رواية أخرى أنه لا يحتسب به، فكذلك يخرجها هنا.
ولعل هذا مبني على القول بأن الدين يمنع وجوب الزكاة أو لا يمنع، وسبق أن في ذلك ثلاثة أقوال العلماء، منهم من قال يمنع، ومنهم من قال لا يمنع، ومنهم من فرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. لكن أتعرفون الخراج جيدا؟ إذا فتحت البلاد عنها فإن الإمام يخير فيها.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.